الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب آداب الأكل. تشرع للآكل التسمية والأكل باليمين، ومن حافتي الطعام لا من وسطه ومما يليه، ويلعق أصابعه والصحفة والحمد عند الفراغ والدعاء، ولا يأكل متكئا. قوله باب آداب الأكل، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام آداب الأكل. فالباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد الدخول والخروج المعنوي. والآداب جمع أدب، والمقصود كل قول وفعل وحال يكون عليها الآكل. ومن فضيلة وحكمة الله عز وجل ونعمته على أهل هذا الدين أن جعل لهم آدابا في عوائدهم فضلا عن عباداتهم. فأكمل الله عز وجل للناس النعمة بهذا الاستيعاب لكل ما يحتاجه الناس حتى يكون على أكمل الوجوه وأحسنها، فينالون بذلك خير الدنيا فضلا عن خير الآخرة. فمن خير الدنيا أن يوضع كل شيء في موضعه وينتفع به الانتفاع الكامل التام، فيحصلون على المنافع ويسلمون من المضار والمفاسد بمثل هذه الآداب. فمن هذه الآداب كما ذكر رحمه الله مشروعية التسمية عند الأكل. وقوله تشرع للآكل التسمية، بين في الشرح رحمه الله أنه يستحب في أوله، فإن نسي أو شغل فليذكر الله عز وجل ويسمي ولو في آخره. ودليله ما أشار إليه بالشرح من حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهكذا كذلك ابن حبان والبيهقي بإسناد حسنه به بعض أهل العلم، وفيه مقال ولكن للحديث شواهد ومتابعات يصلح للتحسين بها، ولهذا حسنه جماعة من أهل العلم ومن المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، أو على أوله وآخره. وهذا الحديث جاء معناه من حديث ابن مسعود، رواه الطبراني في الكبير وفي الدعاء، وأشار إلى تصحيحه العلامة الألباني في الصحيحة في الجزء الأول. وهو كذلك مؤيد بما أشار إليه من أحاديث تدل على أن معناه صحيح، حتى لو ضعف إسناده فمعناه صحيح. ومن فقه الشوكاني رحمه الله أشار إلى هذا المعنى الصحيح بحديث جابر وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. والحديث رواه الإمام مسلم. فتأمل قوله: فذكر الله، فإن ذكر الله يشمل أول الطعام ووسطه أو آخره، فهو يؤيد ما ورد في حديث أو ما جاء في حديث عائشة بن مسعود رضي الله عنهما. وهكذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. وهذا يؤيد أن الإنسان إذا نسي، وعمومات الأدلة في النسيان تدل على هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها ماذا؟ إذا ذكرها. وهكذا كذلك يقال في التسمية. فما دام أنه ما زال في الطعام فنسي في أول الطعام فليقل بسم الله ولو في وسطه أو في آخره، ما دام ما زال في الطعام. وإذا قال على ما جاء في لفظ حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما بسم الله ولو آخره، فإن شاء الله لم يخرج من الصواب، بل على قول من صحح وحسن الحديث هو على عين الصواب. وهكذا كذلك أشار إلى حديث الترمذي وهو حديث كذلك صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكل بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفى لكم. وهذا الحديث فيه أولا عموم مشروعية التسمية، وفيه كذلك التسمية في وسط الطعام، معناه فيه التسمية في وسط الطعام. فقوله فأكل بلقمتين مع قوله عليه الصلاة والسلام لو سمى لكفى لكم، يعني حتى ولو قال ذلك بعد ابتداء الأكل، حتى لو قال بعد ابتداء الأكل، على أنه لو أنه قال قبل الابتداء لكان ذلك مانعا من أكل الشيطان، لما ثبت كذلك في الصحيح في قبض النبي صلى الله عليه وسلم يد من أراد أن يأكل دون تسمية، وأن يد الشيطان في يده، فدل على أن الشيطان يستحل الطعام لعدم التسمية. فإذا سمى ولو بعد فإنه يحرم هذا الطعام، حتى قال بعض السلف أنه يتقيأه، ما أكل يتقيأه. وسواء صح ذلك أو لم يصح، فعندنا من العمومات ما تدل على مشروعية التسمية في أول الطعام أو في وسطه أو في آخره لما سمعنا. وقوله رحمه الله والأكل باليمين، لما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. والحديث في صحيح مسلم كما أشار إليه، ورواه الترمذي وأحمد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. والشاهد في قوله لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، وفي قصة الرجل الذي أكل بشماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فما رفع يده إلى فيه، شلت يده لمخالفته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيح كذلك. وقوله رحمه الله ومن حافتي الطعام، المراد أطراف الطعام، من أطراف الطعام، لحديث ابن عباس الذي أشار إليه في الشرح فيما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وجاء كذلك عند أبي داود والحاكم وابن حبان والنسائي في الكبرى والحميدي والدارمي بأسانيد يشد بعضها بعضا وتصح ببعض طرقها، فهو حديث صحيح. فإنه جاء من طريق عطاء بن السائب، وقد اختلط وضعفه بعض أهل العلم لكونه روي من طريق عطاء، لكن أشار الترمذي رحمه الله في سننه أنه روي من طريق شعبة والثوري، فقد رواه أبو داود من طريق الشعبة، من طريق شعبة عن عطاء وهو سمع منه قبل الاختلاط، ورواه الحميدي وأحمد من طريق الثوري عن عطاء وهو سمع منه كذلك قبل الاختلاط، فصح بهذا الحديث. وهكذا أشار الترمذي رحمه الله أنه روي نحوه عن ابن عمر، قال وفي الباب عن ابن عمر، فالحديث صحيح، ولهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. ومعنى الحديث فيه ما أشار إليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وجاء في لفظ أبي داود: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. فدل ذلك على أنه يبتدأ بالأكل من الأطراف، فإن كانت الصحفة دائرية فمن أطراف الصحفة جميعا، وإن كانت لها طرفان فيأكل من الطرف والطرف، يعني من الطرفين. إذا كان هناك رجلان فكل يأكل من طرفه لا يبتدأ من الوسط. وهنا يأتي ويرد سؤال: كيف إذا وضع إدام هذا الطعام في الوسط أو وضع ما يستعان به في هذا الطعام على الأكل به، مثل ما يقول الناس مثلا السحاوق ونحوها، أو بعض المخللات توضع في الوسط، فهل ينافي هذا الأخذ من الوسط، هل ينافي ما ورد في الحديث؟ الجواب: إن شاء الله لا ينافيه، ولكن يبتدأ من الأطراف، يؤخذ من أطراف هذا الوسط. وسيأتي معنا، ولهذا قال رحمه الله بعده: ومن حافتي الطعام لا من وسطه ومما يليه. ومما يليه، فقوله ومما يليه يعني لو احتاج أن يأخذ من الوسط فمما يليه، فمما يليه. فقد يحتاج الإنسان أحيانا أن يأخذ من الوسط، فقد يوضع اللحم في الوسط، في وسط الرز مثلا، أو يوضع أشياء أخرى في الوسط، فيأخذ الإنسان مما يليه من هذا الوسط، لا تطيش يده في الصحفة ولا يأخذ من عين الوسط، ولكن يأخذ من أطراف الوسط. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعه فيه خبز ومرق وفيه لحم ودباء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فجعل أنس رضي الله عنه يجمع الدباء ويقربه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فما زلت من ذلك أي اليوم يتتبع الدباء، أي ويحب الدباء كما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على جواز تتبع بعض الطعام، ولكن لا ينافي هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في الشرح في حديث عمر بن أبي سلمة في الصحيحين أن يده كانت تطيش في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي رواية لمسلم أن عمر بن أبي سلمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي طعام كان فيه لحم، قال: فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة، جعلت آخذ من لحم حول الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وبهذا يعلم أن الأصل ألا يأخذ الإنسان من وسط الطعام، وأنه كذلك إذا أكل فليأكل مما يليه، ويجوز أن يأخذ مما بعد عنه إذا احتاج إلى ذلك، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون الأقرب فالأقرب، يعني يأخذ من البعيد لكن مما يليه، أخذا بحديث عمر بن أبي سلمة، وهكذا كذلك بحديث ابن عباس وابن عمر المتقدمين. والشرط الثاني أن يكون أخذه ذلك مما جرى به العرف، ولا يكون فيه أذية لمن معه، فلا يوقع في نفوسهم شيء. وعلى هذا يحمل تتبع النبي صلى الله عليه وسلم للدباء، فتتبع الدباء مما جرى به العرف، وهكذا كذلك ثبتت به السنة أنه مما يحصل فيه التسامح ولا تتشوف النفوس له، بخلاف اللحم، فإن تتبع اللحم لا شك أنه مما جرى في عرف الناس وهكذا دلت عليه السنة أنه مما يعاب فاعله، لأنه يدل على شره وعلى استئثار للنفس أكثر من الغير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة لما كان يتتبع اللحم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهكذا كذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن القرن بين التمرتين وأكثر حتى لا يحزن صاحبه، فإن هذا الحديث وما كان بمعناه من أحاديث يفهم منها هذا المعنى، وهو أن الطعام الذي قد تتشوف له النفس ينبغي أن لا يكون فيه نوع من الأثرة، فإن كان بالحبة يأخذ كما يأخذ إخوانه، وإن كان في الوسط فيأخذ مما يليه، بل وينبغي أن يتأدب في الأخذ حتى في كمية الأخذ، فإن من الناس من لا يعرف الأدب، إذا وضع الطعام ربما أول ما يبدأ بماذا؟ باللحم، ثم إذا خلص اللحم يقول بعده خير، أول شيء اللحم. وإذا بعضهم كذلك بدأ باللحم وغيره بدأ، إن كان غيره يأخذ لقمة يعني يأخذ 10 لقم فهو ربما ما يأخذه غيره في 10 يأخذه في لقمة واحدة، يأخذه في لقمة واحدة. وهذا كذلك مما يدخل في معنى هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب. فكذلك من معنى أن يأكل مما يليه محافظة على البركة، وكذلك أن لا يدخل الحزن والشيطان فيما بينه وبين إخوانه ممن يأكل معه. وقوله رحمه الله تعالى: ويلعق أصابعه والصحفة، مما يسن لعق الأصابع والصحفة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار بالشرح من حديث أنس وجاء معناه عن عدد من الصحابة أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا طعم طعاما لعق أصابعه 3، وفيه دليل أنه يؤكل 3 أصابع، يعني ما يمكن أكله 3 أصابع كالخبز، وما كان بمعناه من طعام يمكن أكله 3 أصابع، وما لا يمكن أكله 3 أصابع كالرز فإنه يؤخذ مثلا بالخمس أو بالأربع، فإنه يلعق هذه الأصابع التي أكل بها. وهل بهذا دليل على عدم مشروعية الأكل بالملاعق؟ قال بعض أهل العلم: بل فيه مشروعية الأكل بالملاعق، لأنه لا يمكن أكل كل الطعام 3 أصابع، فدل على أنه فيه دليل على الأكل بالملاعق. وقال البعض: بل فيه دليل على عدم ذلك، والصواب الوسط. فمن المبالغة لا شك أن نقول أن هذا فيه دليل على الأكل بالملعقة وعدم الأكل بالأصبع، وكذلك في المقابل من المبالغ أن نقول لا يشرع الأكل بالملعقة، بل ما يحتاج إلى أكل بالملعقة أكل بالملعقة، وما لا يحتاج فلا بأس أن يأكل بأصابعه، وكله أمر حسن. بل إذا جرى العرف بما ليس فيه تشبه بالكفار ولا كذلك يعني مقصد آخر ينافي الشرع، أن يأكل بالملعقة أو حتى بالشوكة والسكين فلا بأس في ذلك، إذا احتاج الطعام إلى هذا فلا بأس، أو اعتاد ذلك ولم يستطع أن يأكل إلا به فلا بأس. وإن كان أكثر ما وردت به الأحاديث كما نرى في هذا الحديث، ومن تتبع السنة وجد شيئا كثيرا من هذا ومنها ما مرت من أحاديث، أن أكثر أكل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأيديهم، وهذا أولا أوفق وكذلك أقرب للسنة، وثانيا كذلك كما ذكر بعض المعاصرين من أهل الطب أنه أنفع كذلك للإنسان، فتفرز أصابع يد الإنسان مع الطعام بعض الإفرازات يكون فيها معنى من انتفاعه بطعامه لا يكون إذا أكل بغير أصابعه، إذا أكل بغير أصابعه، ولهذا يشرع له أن يلعق أصابعه مع أكله أو في آخر أكله. والحديث الذي سبق حديث أنس رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهكذا جاء في حديث ابن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وفي حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ففي هذا دليل أولا أن اللعق سبب للبركة وهذا مجرب، وهو كذلك فيه حفظ للطعام حتى لا يكون فيه تضييع له. فربما بعض الناس بعوائد ليست صحيحة يتنزه عن إكمال الطعام ظنا منهم أن هذا الأدب، والكمال باتباع السنة، فخير الأدب وأكمله ما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بلعق الصحفة لمن استطاع ذلك، فلا إفراط ولا تفريط. ليس معنى لعق الصحفة أن تلعق ما لا يمكن لعقه حتى تجعل بطنك كالزبالة، لا، ليس هذا المقصود، فلا ضرر ولا ضرار. وكما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فهذا هو الوسط. وكذلك لا يعني ذلك أن لا يلعق شيئا، بل يلعق الأصابع والصحفة إن استطاع. وحديث ابن عباس يلعقها أو يلعقها أشكل هذا على بعض أهل العلم، كيف يلعقها؟ قالوا يلعقها من لا يتقدر من لعقها، فمثلا قد تأكل طعام يتشوف لهذا الطعام بعض الأطفال من أبنائك، فأنت تلعق هذه الصبع أو هذه الأصابع هذا الطفل، كأن تأكل مثلا عصيد بالعسل، فإذا بقي شيء يسير وتشوف بعض الأطفال له أليس الطفل مستعد أن يلعقه وهو غير مستعد؟ مستعد، الطفل ما دام فيه عسل وهو قليل فهو مستعد أن يلعق، إذن تلعق أصابعك غيرك فليلعقها أو يلعقها. أو كذلك الرجل مع زوجته والمرأة مع زوجها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الصدقة ما يجعل الرجل في امرأته، فقد يبقى بعض الطعام فمن تحبب الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ومن حسن العشرة بينهما أن يؤثر هذه اللقمة الأخيرة لها أو تؤثر هي اللقمة الأخيرة له، وهذا يدخل في معنى أو يلعقها. ففيه مع ما فيه من حفظ الطعام وطلب بركته كذلك دخول المودة والحب بين الأهل والأقارب، بين الأهل والأقارب، والغالب أن الطعام يكون في مثل هذا.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والحمد عند الفراغ والدعاء ولا يأكل متكئا. كذلك من مسائل هذا الباب باب آداب الأكل الحمد عند الفراغ، يعني يحمد الله عز وجل بما ثبت من الأدعية الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من هذا الأكل. والدعاء، ففرق بين الحمد وبين الدعاء، فالحمد يكون لنفسه والدعاء لنفسه ولغيره. وقد أشار في الشرح رحمه الله إلى بعض هذه الأدعية والمحامد التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وأشار كذلك إلى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فيه ضعف: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وهذا الحديث مشهور حتى عند بعض العامة، لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن يقتصر المسلم على الأدعية الصحيحة الثابتة حتى ولو كان في فضائل الأعمال، ففي الصحيح غنية عن الضعيف. ومن هذه الأدعية ما جاء في حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ونحوها من الأدعية الكثيرة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تلك الأدعية الصحيحة مع ما فيها من موافقة السنة فيها بإذن الله إصابة ما جاء فيها من ثواب. فمثلا حديث معاذ بن أنس الجهني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا كذلك في ذلك التعبد لله عز وجل بهذه الألفاظ التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذه الأدعية منافع كثيرة للعبد، فليست هي ذكرا يذكر فحسب، ولكنه يتعبد لله عز وجل به وله أثر على صاحبه، فيبارك الله له في طعامه وفي شرابه وفي كذلك الانتفاع من هذا الطعام. ومن الأدعية أن يدعو قبل الطعام، هكذا قال بعض أهل العلم، إذا رأى أنه في حاجة إلى الطعام وأراد أن يعرض، كما جاء في حديث أبي هريرة، فإنه يقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. وهكذا كذلك: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، ونحو ذلك من الأدعية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الطعام أن يقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، وغير ذلك مما ورد في هذا الباب. وقوله رحمه الله: ولا يأكل متكئا، أي من آداب الأكل أن لا يأكل الآكل متكئا. وأشار إلى حديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا أكل متكئا. وجاء الحديث بلفظ: لا أكل وأنا متكئ. والحديث في معنى هذا الباب كثيرة، منها حديث عبد الله بن بسر في قصة الأعراب الذي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم جاثيا على ركبتيه، فقال الأعرابي: ما هذا يا رسول الله؟ فذكر معنى الحديث أنه عبد لا يأكل متكئا. والحديث رواه الطبراني وابن ماجه بإسناد حسن، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وهكذا كذلك الكثير من الأئمة، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام مسلم، وله ألفاظ كثيرة عند الإمام أحمد وهكذا عند ابن ماجه وجماعة من أهل السنن والمسانيد. وأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقعي، والإقعاء معروف أن ينصب رجليه ويتكئ بإليتيه على عقبيه لا يضعهما على الأرض، أن ينصب رجليه ويتكئ بإليتيه على عقبيه لا يضعهما على الأرض. وهذه الأكلة أكلت المتخفف في أكله، أكلت المتخفف في أكله. ولهذا جاء في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. وجاء في رواية أنه أكل مستوفزا، ومعنى مستوفزا فسر أنه الإقعاء، وفسر أنه الاتكاء بالإليتين على العقبين، الاتكاء بالإليتين على العقبين مع نصب الركبتين، وهو معنى من معاني كذلك الجثي. فهذه الأحاديث بيّنت معاني كثيرة، من أهمها ثلاثة. أولها كونه عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا، وكونه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كيفيات معينة في الأكل كالجثي والإقعاء ونحوها من الجلسات التي ليس فيها تمكن. وهكذا كذلك كونه عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا عبد لآكل كما يأكل العبد، فهنا فهم العلماء من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل متكئا وقال لا أكل متكئا، وأكل مقعيا وهو مجثي وهو مستوفز، لأجل ثلاثة معان. المعنى الأول أن لا يشابه الجبابرة والملوك والمتكبرين في أكلهم وهم يأكلون متكئين أو مستلقين، لأن ذلك خلق ينافي معنى التواضع والعبودية التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. والمعنى الثاني أن في هذه الأحاديث فائدة أخرى، وهي أن الآكل لا ينبغي له أن يجلس جلسة يطمئن في أكلته فتكون سببا لشرهه في الأكل، سببا في شرهه في الأكل. فكل أكلة فيها معنى الاتكاء التي لا تعينه على الاقتصاد في أكله بل تفتح عليه الشره فهو يدخل في معنى هذا الاتكاء الذي احترز منه عليه الصلاة والسلام. ثم ها هنا يأتي كلام أهل العلم في معنى الاتكاء. اختلف أهل العلم في معنى الاتكاء اختلافا كثيرا، فمنهم من ذكر أن كل معنى من معاني الاتكاء فهو منهي عنه، وقد أشار الخطابي وهكذا نحوه ابن الأثير إلى أن الاتكاء في اللغة هو الاستواء على وطاء متمكنا، ومنه التربع، ومنه التربع، وأن العامة خصوه بالاتكاء على اليمين وعلى الشمال، يعني باليد على اليمين وعلى الشمال، وأن هذا الفهم ليس بصحيح، وأن الصواب معنى كلامهما التعميم في هذا الحكم. وخالفهما ابن الجوزي رحمه الله، بل رجح أن معنى الاتكاء هو الاتكاء على اليمين والشمال، وليس الاتكاء المقصود هو الاتكاء على الأرض مطلقا. والإمام ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى معنى ما ذكره الخطابي وابن الأثير، والإمام ابن القيم رحمه الله أشار إلى أن معنى الاتكاء المنهي عنه هو كل اتكاء ينافي معنى العبودية وكذلك يعين على الأكل بشره، وألمح رحمه الله إلى أن الأكل متربعا يدخل في هذا المعنى، أن الأكل متربعا يدخل في هذا المعنى. وسئل الإمام مالك رحمه الله أيأكل الرجل ويده على الأرض؟ قال أنا أتقيه، أنا أتقيه وما سمعت فيه شيء، أنا أتقيه وما سمعت فيه شيء، يعني يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نمنع الناس منه. وعلى هذا روي عن جماعة من أهل العلم كما روي عن ابن سيرين والزهري وجماعة جواز الأكل متكئا، وأن النهي إنما هو للكراهة، أن النهي إنما هو للكراهة. وسئل شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن الأكل متكئا هل يدخل فيه التربع؟ أشار رحمه الله إلى أن الإمام ابن القيم رحمه الله ألمح إلى أنه يدخل فيه، ثم قال ولا أرى أن هذا يدخل في النهي، والظاهر أن النهي إنما يقتصر على الاتكاء يمينا وشمالا. ونحو هذا الكلام ذكر العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، منها في تعليقه على هذا الحديث في الصحيحة. وخلاصة القول في هذه المسألة أننا كما فهمنا من هذه الأحاديث أن معنى النهي تناول ثلاثة أشياء، أولها كما تقدم ألا يشابه الجبابرة والمتجبرين والمتكبرين والمترفين بأكلهم على وجه الاتكاء، فيدخل في هذا كل صورة فيها الاتكاء على هذا الوصف، سواء على اليمين أو على الشمال، كأن يتكئ على الوسائد بيده اليمنى أو بيده اليسرى ويأكل وهو متكئ على الوسادة، أو على الأريكة وهو في نصف ضجعة، أو كذلك حتى وهو مستلقي. فكل هذه المعاني التي فيها معنى التجبر والتكبر وفعل حال المترفين والملوك ونحوهم يدخل في معنى هذا النهي. وهكذا المعنى الثاني كل صفة وكيفية تعين على الشرف في الأكل ولا تعين على القسط فيه، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي أن يقتصد بأكله بحسب ابن آدم لقيمات يقبن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لهوائه. وعلى هذا المعنى يقال في التربع تفصيل، إن كان الإنسان التربع يجعله يأكل بشره فالأفضل في حقه ألا يقعد متربعا، مع أن بعض الناس لا يستطيع أن يأكل وهو غير متربع، خصوصا إذا كان ذا سمنة يثقل عليه القعود وهو ناصب أحد الرجلين أو وهو مقعي، فهنا لتضرره وأذيته وحرجه، وقد رفع الدين عنا الحرج، ما جعل عليكم بالدين من حرج، يقال لمثل هذا لا بأس أن تجلس متربعا ما دمت تتضرر، لكن احرص على أن تقتصد في أكلك، لا تكن هذه الجلسة سبب لأن تشره في أكلك، لأن هذا لا ينفعك بل يضرك. وهكذا يقال حتى لغيره إذا كان ماذا لا يجد الراحة في أكله إلا متربعا، يقال كل متربعا لكن لا تشرح في أكلك، وإن كان الأفضل والأكمل أن يقعد قاعدة يكون فيها إعانة لنفسه على عدم الشرح في الأكل، ومنها الإقعاء أو نصب أحد الرجلين. وبمثل هذا يقال في كل جلسة من الجلسات التي يسأل عنها. والمعنى الثالث من المعاني التي أشار إليها بعض أهل العلم وألمح إلى هذا ابن الأثير رحمه الله أن بعض أهل الطب ذكر أن الاتكاء في الأكل سبب لعدم انتفاع الآكل بأكله، وأن عدم الاتكاء سبب لانتفاعه بأكله، وكذلك عدم الإكثار من الأكل، كأن يكون مستوفزا أو مقعيا،
وذكر بعض أهل الطب المعاصر أن هذا المعنى الذي أشار إليه بعض أهل العلم صحيح، لأن موضع انتفاع هذا الإنسان من طعامه إذا كان في جلسته يكون مقعيا يكون فيه إعانة لدخول الطعام براحة، وهذا أنفع، وكذلك تقليل حجم موضع الطعام حتى لا تمتلئ تماما، وهذا بالنسبة لكمية الأكل كذلك أنفع. ففي كلا الحالين هو أنفع له في دخوله وفي بقائه، فلهذا كانت هذه الجلسة من أحسن ما ينبغي أن يجلسها الآكل في أكله. فخلاصة ما يذكر في هذه المسألة كما سمعنا أن المسلم ينبغي عليه أن يجلس جلسة يكون فيها عدم موافقة أولا للجبابرة ونحوهم، وثانيا ألا يكون فيها كذلك سبب لشرهه في الأكل، وثالثا أن يكون فيها ما فيه سلامة صحته وانتفاعه بطعامه. هذه ثلاثة معان يتتبعها الآكل بالجلسة والكيفية التي يرى أنها أنفع له. وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره أهل العلم يعلم أن من أحسن هذه الكيفيات أن يقعد قعدة لا يكون فيها الطمأنينة على الأرض، كأن ينصب أحد الرجلين أو يتكئ على العقبين أو كذلك يتكئ على القدمين ولا يضع إليتيه على الأرض بل إليتيه على عقبيه. فكل هذه الكيفيات وما كان بمعناها، ولا شك أنها تختلف من طعام إلى طعام ومن حال إلى حال، تدل أنها هي الأنفع لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا يكون المؤلف رحمه الله انتهى من خلاصة ما ذكره في هذا الباب، باب آداب الأكل، وقد اقتصر رحمه الله على أهم الآداب التي تذكر في هذا الباب، وإلا فغيره ذكر آدابا أخرى أكثر، لكنه رحمه الله اقتصر في هذا الباب على ذكر أهم هذه الآداب. وبهذا ننتهي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.